بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام عن شروط النسخ، وقلنا أن شروط النسخ هي: أولا، تحقق التنافي بين تشريعين ظاهرا أو ليس ظاهرا، وإنما يعني صريحا وغير صريح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون التنافي كلي تام، ما بيوجه علما للجمع بينهما، يعني ما ممكن أن نجعل أحدهما مخصصا للآخر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون الحكم هو أصلا شبيه، هو محدث بالزمان. إذا كان محدث بالزمان يحتاج في رفعه إلى نزول شيء آخر. الشرط الرابع أن يتعلق النسخ بالتشريعيات. ليش؟ لأن احنا فرقنا سابقا بين البداء اللي يتعلق بالتكوينيات، وبين النسخ الذي يتعلق بالتشريعيات. الشرط الخامس أن يكون على نفس الموضوع، لأن إذا اختلف الموضوع شو اختلف؟ اختلاف الحكم، تغير الحكم. فأن يكون على نفس الموضوع لكن حكمين مختلفين، فهنا راح يتحقق عندنا النسخ إذا تحققت هذه الشروط الخمسة. زين، اليوم راح ناخذ صور النسخ المتصورة. يعني إذا نريد نتصور النسخ، عندنا احنا آية، هاي الآية تتحدث عن موضوع، فشو تجيب له؟ تجيب له حكم، مو؟ فإذا صفنا بالقضية إيش راح نلقى؟ نلقى النسخ أما رفع الآية وحكمها، أو رفع الآية فقط وإبقاء الحكم، أو رفع الحكم وإبقاء الآية. أكو غير هاي الصور الثلاثة؟ ما ممكن، لأن عندنا طرفين، ففقط هذه الصور الثلاثة تتصور فيها: رفع الاثنين، رفع أحدهما وإبقاء الآخر. هذا رفع أحدهما وإبقاء الآخر، أما رفع الآية وإبقاء حكمها، أو رفع الحكم وإبقاء الآية. قال: صنوف النسخ المتصورة في القرآن. النسخ في القرآن يتصور على أقسام ثلاثة. الأول، لعن الله الأول، نسخ الحكم والتلاوة معا، اثنين، بأن تسقط من القرآن آية. إيش بيها هاي الآية؟ هداية؟ لا، ذات حكم، لأن قلنا إحنا آيات القرآن بعضها محمل بحكم، بعضها محمل بهداية، بعضها محمل بتوجيه، بعضها محمل بقصة وغيرها. فآيات الهداية قاعد، العفو، آيات الأحكام إحنا قاعد نتحدث عنها. بأن تسقط من القرآن آية كانت ذات حكم شرعي وكان المسلمون يقرؤونها ويتعاطون حكمها، ثم نسخت وبطل حكمها ومحيت تلاوتها عن صفحة الوجود رأسا. هذا النوع أكو من يقول به؟ قال: وهذا النوع من النسخ مرفوض عندنا. لا، ليش يا مرفوض؟ يقول هذا الإلغاء إبطال لو مو إبطال، والإبطال من الباطل لو لا، يعني مو الجذر اللغوي، لا إبطال آية نازلة من الله وإلغاء آية نازلة من الله، هذا شنو؟ هذا يعني كأنما إلغاء لقول الله، إلغاء لتشريع الله، إلغاء لهداية الله، إلغاء لكلام مقدس. هذا الإلغاء يعني مما يرد على القرآن بأنه باطل ولا مما يرد على القرآن أنه إشكال ولا؟ والقرآن إش دافع عن نفسه؟ هل لا يأتيه الباطل؟ مو؟ فإلغاء آية تلاوة وحكما هذا شبيه؟ هذا قول بمجيء إشكال عن القرآن، ومجيء الإشكال عن القرآن يرد نفس القرآن من خلال هاي الآية: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش؟ لأنه تنزيل محكم، تنزيل كامل، تنزيل ما يرد عليه بعدين بداء أو اختلاف رأي أو لا، وإنما تنزيل مدروس دراسة تامة، فهو تنزيل من حكيم حميد. زين، أكو قائلين بهذا القول؟ لا أكو؟ أكو قائلين يقولون كانت بعض الآيات تتلى على عصر النبي، راحت هذه الآيات نسخت ولم يبق لها ذكر لأن الله سلط عليها من يمحوها أيضا. شلنا آيات الداجن مثلا استندوا لمن؟ استندوا إلى روايات. والقائلون بهذا القول استندوا إلى حديث عائشة التي قالت كان فيما أنزل من القرآن شنو 10 رضعات معلومات يحرمنا. هاي آية تعتبرها. ثم نسخت بمن؟ 5 معلومات يعني 10 رضعات معلومات يحرمنا أو 5 رضعات معلومات. هاي عندنا سآيتين عائشيات من اللغة اثنينهن. هسا هاي الثانية أم الخمسة الثانية أم الخمسة لغة أم العشرة لولا لغتها زين أم الخمسة وينها؟ نسخها الداجين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن ذن الآيتين فيما يقرأ من القرآن. فإذا منسوخات لما منسوخات؟ لا 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 احنا سنقلها على وفق روايتك. وحده نسخت الثانيه بس ما الغت تلاوتها مو. وكانت الصحيفه اللي مكتوبات بها هاي الايه او هاي الايتين تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله صلى الله عليه واله فدخل داجن البيت فاكله. فدخل ناسخ البيت ونسخه. هاي ما ادري شلون يستند الى هاي الروايه ويقول يعني هنا أنا أنت قاعد هسا أنت بقي
هو مو على المحفوظ
هسا هذا خليه لا إحنا هسا وفق هذه الرواية. إحنا القرآن جابوه منين؟ من العصب غير ومن الرقاع وغيرها جمعوهن وكتبوا القرآن. ما لقوا هاي الآية تقول أنت شو اسمه كانوا حافظينها أو هي حافظتهن هسا وقالت إنها برجوهن مو. لا هنا النسخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا اللي نسخها شنو؟ انه اكلها الداجن فنسخت. هذا سر يعني. وكانت تقرا الى زمان رسول الله يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن. صبحكم الله بخير.
هو مشهور مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب يقرا
على ايه؟
ما يكتب.
لا بس عندك كتاب؟
اي عنده بس ما كان يكتب في عهد ما لو مجموع
إيه؟ لا 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 مجموع ذكر الكلام قلنا مجموع عند أمير المؤمنين سلام الله عليه أي ولكن غير منشور هذا الجمع. وكان كل صحابة من الصحابة عند القرآن الخاص. زين وهذا لا داجن هي اسم يعني يعني حيوان داجن دواجن جمع داجن يعني أي حيوان هذا ما كل يدجن في البيت يعني يربى في البيت. زين وهذا حديث واحد هذا أول خلل بي يرجع إلى التلاعب بالقرآن. شلون قبلة يعني هم حديث واحد أو حديث آحاد أو حديث شاذ منفرد بحده مضافا إلى أن هذا القول يرجع إلى القول بالتحريف ونسيان آية تتلى على وفاة حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر ينكره جميع أو جماعة المسلمين. ومعلوم أن بما ذكرته عائشة لا ينعدم حفظه من القلوب ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى. فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث. فمن يقول بهذا القول شنو بعد هذا يرده هذه الردود. زين النوع الثاني قال نسخ التلاوة دون الحكم. شلون؟ قال بأن تسقط آية من القرآن الحكيم فلا تتلى وهي كانت تقرأ وكانت ذات حكم شرعي ثم نسيت وألغيت ومحيت عن صفحة الوجود لكن كان حكمها بقي مستمرا غير منسوخين. وهذا النوع من النسخ أيضا عندنا شبيه مرفوض. ليش؟ لأن القائل بذلك إنما يتمسك بأخبار أحد زعمها صحيحة الإسناد. يقول هم مستندهم ما جابوا من عندهم الناس لا هم رجعوا إلى روايات وغفل عن أن نسخ آية محكمة شيء. نسخ آية محكمة هذا شيء لا يمكن إثباته بأخبار أحد لا تفيد سوى الظن. يقول انت بترجع عليها لان الروايات اللي قاعد يلغن وجود ايات. الايه قران من الله ام ليس قران من الله؟ فاذا كانت قران من الله هسه على الرايين انه اكو راي ايش يقول؟ يقول الايه لا ينسخها الا ايه، او القران لا ينسخ الا بالقران. اكو راي ثاني يقول لا، القران ممكن ان ينسخ بالسنه، يعني بقول النبي صلى الله عليه واله. فهنا يا سنه، هاي السنه القطعيه المتواتره الواضحه. فاحنا لو سلمنا معك ان القران تنسخه السنه، يا سنه، السنه اللي تصل الى حد القطع، تصل الى حد التواتر، زين ذن الروايات اللي اعتمدت عليها انها سنه، ذن ايش بيها؟ روايات احاد. فحتى على مبناك ان السنه تنسخ القران، ذن ايش بيهن؟ ذن لا يصلح ان يكون سنه. قال لان القائل بذلك انما يتمسك باخبار احاد زعمها صحيحه السند، وغفل عن ان نسخ ايه محكمه شيء لا يمكن اثباته باخبار احاد لا تفيد سوى الظن. والقران شو يقول عن الظن؟ لا يغني عن الحق شيئا. زين، هذا رد اول. رد ثاني، هذا فضلا عن منافاته لمصلحة نزول نفس الآية. زين، الله سبحانه وتعالى من نزل هاي الآية وطبيها حكمها وطبيها تلاوتها بعدين يلغيها، هذا فعل من حكيم. هذا فضلا عن منافاته لمصلحة نزول نفس الآية أو الآيات، إذ لو كانت المصلحة التي كانت تقتضي نزولها هي اشتمالها على حكم تشريعي ثابت، فلماذا ترفع الآية؟ ليش يرفعها؟ زين، حكمها باقي، في حين اقتضاء المصلحة بقائها حتى تدل على حكمها لتكون سندا لحكمها الشرعي المذكور. زين، والالتزام بذلك التزام صريح بتحريف القرآن، وحاشاه من كتاب إلهي خالد مضمون بالحفظ مع الخلود. حاشاه أن يتطرق إليه هذا النوع من التحريف. مو زين. قال السرخسي إن راح يعطينا مثال، يعني إن صوم كفارة اليمين 3 أيام متتابعة. منين جبته؟ قال أكو قراءة. شنو هي القراءة؟ فصيام 3 أيام متتابعة، وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة، ولكن لم يوجد فيها النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن، وابن مسعود لا يشك في عدالته وإتقانه، فلا وجه لذلك إلا أن نقول كان ذلك مما يتلى في القرآن كما حفظه ابن مسعود، ثم انتسخت التلاوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله بصرف القلوب عن حفظها. إلا قلب من؟ إلا قلب ابن مسعود، ليكون الحكم باقيا حتى الله حفظ لنا هاي الآية بمن؟ ابن مسعود. فإن خبر الواحد موجب للعمل به، وقراءته لا تكون دون روايته، فكان بقاء هذا الحكم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق. هذا قول السرخسي. شو يقول السرخسي؟ يقول أنا عندي كفارة اليمين شبيهن 3 أيام متتابعات. جيد، هذا حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ حكم شرعي. شنو مستنده؟ دليله؟ قال دليله القرآن. نقول القرآن المعروف؟ قال لا، قراءة من قراءات القرآن. يا قراءة؟ قراءة ابن مسعود. ابن مسعود من الصحابة أم لا؟ ثقة أم لا؟ حافظ أم لا؟ قرآني أم لا؟ كلهن نقر بهن. شو تريد تقول؟ قال ابن مسعود كان يقرأ بهذه القراءة. جيد؟ زين، يا بهاي مو قراءة مشهورة. قال ها، تدرون ليش؟ لأن المسلمين غفلوا عن هذا الأمر، أو الله أنساهم هذا الأمر، الله ألغى هذه القراءة، لكن بقت محفوظة بقلب من؟ فقط في قلب عبد الله بن مسعود، فهو الذي نقلها لنا. فهي غير مثبتة في المصاحف، للمسلمين نسوها، نسخت، يعني ألغيت قراءتها، تلاوتها ألغيت، لكن لأن حفظت وين؟ في قلب هذا الصحابي الجليل رحمة الله عليه، فلذلك وصلت لنا. هذا الكلام يعني شو تقولون؟ لا يخفى سخافة هذا الاستدلال. زين، الرأي الثالث فيما شخصيا، وين احنا؟ ها؟ أدري بالناس. احنا هسه الثالث، هذا شنو الثالث؟
هذا نوع
جيد زين. قال نسخ الحكم دون التلاوة، وذلك بأن تبقى الآية ثابتة في الكتاب يقرأها المسلمون عبر العصور، لكنها من ناحية مفادها التشريعي منسوخة، لا يجوز العمل بها بعد مجيء الناسخ الرافع لحكمها. شنو رأيك؟ قال وهذا النوع من النسخ هو المعروف بين العلماء والمفسرين، واتفق الجميع على جوازه إمكانا. هذا ممكن عقلا؟ ممكن عقلا. زين، واتفقوا على تحققه بالفعل أيضا. هسه بمقدار آية، بمقدار 500 آية، هنا مختلفين، لكن وقع هذا الأمر أم لا؟ أن الآية تبقى تلاوة وترفع حكما، هذا متفقين عليه أنه هو معنى النسخ؟ متفقين. متفقين أنه ممكن عقلا؟ متفقين. متفقين أنه وقع؟ متفقين. إيش قد مقدار الوقوع؟ هنا صار الاختلاف. واضح؟ فذن ثلاثة اتفاقات، أنه هذا الأمر ممكن عقلا، أنه هذا الأمر لا يعد تحريفا وهو معنى النسخ، وأن هذا الأمر وقع فعلا. وعلى تحققه بالفعل أيضا، حيث توجد في القرآن الحاضر بين أيدينا آيات تتلى ولكنها منسوخة، وآيات تتلى ولكنها ناسخة، وكانت لهذا النوع من النسخ أنحاء ثلاثة وقع الكلام في إمكان بعضها. يقول هسه هذا اتفقنا عليه؟ اتفقنا عليه. يقول هسه نجي أكو بهذا داخل هذا النوع عندنا ثلاث أنواع. النوع الأول أن ينسخ مفاد آية كريمة بسنة قطعية أو إجماع محقق. خلي لي خطين جواما، قطعية سنة قطعية أو إجماع، هم جوا خطين جواما جوا محقق. ليش؟ احنا تذكرون سولفنا عن الإجماع شبيه، إجماع منقول، إجماع مدركي، وكو إجماع شبيه شبيه، لا محصل، منقول أنقل أنا عن واحد مو مدركي شبيه، يعني هو قاعد يصير بش اسمه دلالة دليل شرع. مثلا هسه أجمع العلماء على وجوب الصلاة، هذا إجماع شبيه مدركي. ليش؟ لأن أكو آية يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا أمر من الله فأوجب الصلاة، فما مرجع هذا الإجماع علما إلى مدرك موجود. احنا قاعد نتحدث عن إجماع ضاع مدركه، خوش. فهنا أما يصير عندنا منقول وهذا شبيه ما له قيمة، أو محصل. أنا رحت بحثت رأي واحد اثنين ثلاثة ستة عشرة على مر العصور فحصلت هذا الإجماع، فهذا صار إجماع محصل إلى القيمة، فصار محقق ثابت. قال وقع الكلام في إمكان بعض هذه الصور. الأول أن ينسخ مفاد آية كريمة، أو مفاد أن ينسخ مفاد آية كريمة بسنة قطعية أو إجماع محقق. مثل من؟ مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، شنو هنا عدتهن؟ وصية لأزواجهم. شنو العدة إذا ذكرنا هالكلام قلناه في الدرس السابق؟ عدتها أن تبقى تتمتع بتركته وفي بيته سنة كاملة، عاما كاملا، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ما يطلعونها. زين، فإنه بظاهره هذا النسخ، هذا شنو؟ نسخ لوجود التنافي. احنا ايش قلنا النسخ شبيه؟ اما يقع تنافي بين الايتين، آية ايش تقول؟ فاعفوا واصفحوا، ايش قاعد تأمر؟ انه المشركين ايش تتعاملون اياهم؟ بالعفو. آية ثانية ايش تقول؟ اقتلوا المشركين اين ثقفتمون. هذا التنافي لو متنافي، من اريد امتثل اقدر امتثل الامرين؟ فهنا صار تنافي صريح واضح بين الايتين، فهنا يجب أن نقول أن أحداهما ناسخة للأخرى. المن نرجع؟ نرجع للمكي والمدني، نشوف يا هل بيه المكية ويا هل بيه المدنية، أو يا هل بيه مكية متقدمة ومكية متأخرة، أو مدنية متقدمة أو مدنية متأخرة. فش لقينا؟ لقينا اعفوا واصفحوا، وش بيها؟ مكية. اقتلوا المشركين أين وجدتموهم أين ثقفتموهم مدنية. فقلنا هذا التنافي يحل بمن؟ بأن هذه الأخيرة مع القتل ناسخة علما لآية العفو، فيصير الحكم الأخير علما للقتل. هذا يا تنافي الصريح الواضح. زين تعال هذني بين هذني الآيات أكو تنافي؟ مو واضح، وإنما هسه مضمار يحتاج إلى من يخرجه لنا بأن يقول أن هذين حكمين متنافيين. إذن ففي بداية البعثة إيش كان حكم المرأة إذا يموت زوجها؟ عدتها شني؟ أن تبقى في بيت زوجها، هذا الحكم الأول، تبقى في بيت زوجها سنة كاملة. حكمها الثاني ترك ورثها شنو؟ أن تتمتع بأمواله سنة كاملة، ورا ما تخلص السنة بعد ما إلها حصة من التركة. فذني حكمين في هذه الآية. إجت آيتين نسخت هذني الحكمين. الآية الأولى إيش حددت؟ حددت العدة، جيد. والآية الثانية إيش حددت؟ حددت التركة. من اللي دلنا أن ذني الآيتين نسخت هذين الحكمين في تلك الآية؟ دلنا الدليل. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإنه بظاهره لا يتنافى مع قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهي باقية بالبيت سنة بيها تمتنع عن الناس أربعة أشهر وعشرة. أكو تنافي؟ شو تقولوا؟ تقدر وهي بالبيت تتمتع بميراث زوجها سنة كاملة أن تنقطع عن الناس أربعة أشهر وعشرة ولا لا؟ تقدر. فنقدر نجمع بين ذن الرأيين الآيتين. فإنه هذا الحكم في هذه الآية بظاهره لا يتنافى مع قوله هذا قوله تعالى، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. غير أن السنة يعني هسنانا هذا جواب مهناش قال فإنه بظاهره لا يتنافى، هنا جوابه: غير أن السنة القطعية وإجماع المسلمين أثبت نسخ الأول اللي بهاي الآية، يا آية هي آية البقرة 240 بمن؟ بالأخيرين. فهذا ممكن، ها؟ بس بيا صورة سنة قطعية و إجماع محقق. زين الصورة الثانية منين؟ أو النوع الثاني من الصورة الثالثة. شنو هي الصورة الثالثة؟ نسخ الحكم. زين أن ينسخ مفاد آية بآية أخرى بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد وموضوع الأولى ورافع لحكمها بالتنصيص. تنص عليها، جاية عليها إصلالة، جاية عليها مباشرة، جاية تتحدث عن موضوعها، مثل ما سيجون جماعة يدقون الباب: احنا جايين على فلان، نريد نطيب بيت وسيارة. خوش هنا شنو؟ جايين ناظرين المن هذا. فهنا تجي الآية ناظرة إلى موضوع هذه الآية: المشركين اعفوا عنهم اقتلوهم. فإجت الآية شو تريد؟ تريد تعدل الحكم هذا الموضوع، أن ينسخ مفاد آية بآية أخرى بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأولى ورافعة لحكمها بالتنصيص نص، ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية. يعني يقول لهم هاي مهمتها أن تشرع حكم جديد وترفع الحكم القديم بالنص عليه، ما نزلت وكانت لغوا. مثل طينا مثال، قال مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هاي الآية المشهورة عن أمير المؤمنين سلام الله. أو فعلى قوله تعالى: أوجب التصدق بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله. ونسخته أو ونسخه قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هاي تكملة الآية. هذا النحو من النسخ لم يختلف فيه أحد. هذا الصورة الثانية. فإذا هسه صورتين من النوع الثالث ممكنات: نسخ آية بآية، لكن من خلال من؟ من خلال سنة قطعية، أو نسخ آية بآية من خلال من؟ من خلال النص عليه، أنه هي الآية قاعد تتكلم عن موضوع هذه الآية. زين، النوع الثالث أن تنسخ آية بأخرى من غير أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى، سوى أنهم وجدوا التنافي بين الآيتين بحيث لم يمكن الجمع بينهما تشريعا، مثل ما قلنا آية الصفح وآية القتل. ومن هنا ومن ثم أخذوا الثانية المتأخرة نزولا ناسخا للأولى حتى نحل الإشكال بالامتثال. ويجب أن يكون التنافي بين الآيتين، رح يعدلنا الشروط، ويجب أن يكون التنافي بين الآيتين كليا على وجه التباين الكلي لا جزئيا وفي بعض الوجوه، ويشترط في هذا القسم الثالث وجود نص صحيح وأثر قطعي صريح يدعمه إجماع القدامى، إذ من الصعب جدا الوقوف على تاريخ نزول آية في تقدمها وتأخرها. يقول هذا مكي ومدني، هذا روايات متضاربة به، فمن الصعب، فنلجأ لمن؟ نلجأ للإجماع أو الروايات إذا موجودة. ولا عبرة بثبت آية قبل أخرى في المصحف. يقول خابت قل لي هاي الآية مثلا بسورة آل عمران وهاي الآية بسورة البقرة، نقول لك هذا الترتيب ما له علاقة، هذا مو ترتيب نزولي، وإنما ترتيب حجمي، نقدر نسميه ترتيب انتقائي، انتقاء المسلمين، مو ترتيب وفق نزول السور. ولا عبرة بثبت آية قبل أخرى في المصحف، إذ كثير من آيات ناسخة. الناسخة شنو إحنا؟ يعني متأخرة زمانا، والمنسوخة متقدمة. إذ كثير من آيات ناسخة هي متقدمة في ثبتها على المنسوخة، كما في آية العدد برقم 234 من البقرة، وهي ناسخة لآية الإمتاع إلى الحول اللي هي إيش قد رقمها؟ 240 من نفس هذه السورة. فإذا نبقى على التقدم والتأخر إيش راح يصير عندنا؟ المفروض إياها الناسخة. ال 240 هي ناسخة لمن؟ لل 234. لكن احنا اعتمدنا على اليمن على الروايات من نفس هذه السورة، وهذا اجماع. كما ان التنافي على الوجه الكلي ذاك اللي قلناه لا يمكن القطع به بين آيتين قرآنيتين سوى عن نص معصوم او نص معصوم عليهم السلام، لأن للقرآن ظاهرا وباطنا ومحكما ومتشابها، وليس من السهل الوقوف على كنه آية مهما كانت محكمة. هذا اللي حصل لمن؟ للكندي اللي شاف تناقض وسوى كتاب سماه تناقض القرآن في يا زمان يا إمام، زمن الإمام الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري درى أنه قاعد يألف كتاب في هذا الباب، وقاعد يجمع له الآيات ويجمع الآراء حتى يخليهن به. فالإمام شو اتخذ من إجراء؟ ودع على واحد من أصحابه، قال له تروح لهذا الكندي وتدرس عنده وتتقرب إليه إلى أن يأمن بك. إجا هذا أخذ فترة يدرس عند الكندي، وصار من أقرب مقربيه، بحيث الكندي ائتمنه بأن جعله ناسخ، يعني كاتب المن لكتابه تناقضات أو مناقضات القرآن. جيد. فبالليل قام يوميا يجمع يرد له وهو يكتب، فقال للإمام، قال له وصلت منه هاي المنزلة. فقال له الإمام في يوم من أيام الصفو، يعني أنتم قاعدين وتكتبون وكذا وصافية الأمور، قل له مسألة، إذا قال لك قول، قل له أما أنت قاعد تكتب هذا الكتاب، لكن أما تحتمل أن يكون في الآية غير ما فهمته؟ يعني هذا التناقضات بناء على اليمن، على فهمك أنت. ما تحتمل، وأنت فيلسوف، ما تحتمل أنه أكو فهم ثاني لهذه الآية ممكن أن لا يجعل بيناتهم تناقض؟ قال له بس هاي الكلمة. قال أجا هذا من فدي يوم من الأيام، قال له الحكاية. يقول الكندي، شوف هذا الكلام يعني الدقيق، العالم من يقع في ذهنه يقع موقعه. قال له أما تحتمل أن هذا فهمك للآية وهناك فهم آخر؟ يقول فأخذ هنيئة ثم قال أنا لك هذا، منين لك الحج؟ قلت لأنه مني. قال لا مثلك لا يجيد هذا. يقول سولفت له القصة. قلت لأنه من الإمام الحسن العسكري. قال وإنه لمن مثله. هلم إليه بالكتاب. جاب الكتاب. حطه خرجت لي. وكفان الله شره. خوش. فهنا أنا هاي شو يقول؟ يقول التنافي هذا بين الآيات لا يمكن القطع به بين آيتين قرآنيتين سوى عن نص معصوم، لأن للقرآن ظاهرا وباطنا ومحكما ومتشابها، وليس من السهل الوقوف على كنه آية مهما كانت محكمة. يقول هذا ما ممكن احنا نثبته، هذا التناقض أو التنافي بين الآيات، فلازم نلجأ لمن؟ إلى النص المعصومين. قال إشكال. فإذا هذا الوجه الثالث ممكن لو ممكن. ليش إيه النقطة الثالثة؟ هذا الثالث لعن الله الثالث أن تنسخ آية بأخرى من غير أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى، هو هذا النسخ المتصور والواضع عندنا الأولى. النوع الثاني تقريبا يعني ما نقدر نلقى له مثال، بس هاي الآية مو. والنوع الأول ما راح نعتمد عليه كثيرا، فإحنا شغلنا وين؟ بالثالث. بس الثالث ايش خلينا له؟ خلينا له قيود شديدة. فإذا الوجوه ثلاثتهن ممكنات لكن بقيودهن، لازم أكو قيود عليهن. قال إشكال إن أقلكم مو حارة ماكو فد تبريد شعلونا يا إن الالتزام بوجود آيات ناسخة وآيات منسوخة في القرآن يستدعي وجود تناف وتضارب بين آيات القرآن. جيد؟ إذا قلنا لأ إيه، إحنا قاعد نعترف أنه وقت تناف في بعض الآيات تتنافى مع بعض الآيات، ولذلك لجأنا علما للنسخ أنه هذه الآية حكمها إيجاب وهذه آية حكمها عدم إيجاب. فشون نجمع بين الأمرين؟ نقول هاي منسوخة بها. قال جيد. زين شلون القرآن يقول عن نفسه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ هذا مو اختلاف. قال إشكال إن الالتزام بوجود آيات ناسخة وآيات منسوخة في القرآن يستدعي وجود تناف بين آياته الكريمة واختلاف. الأمر الذي يناقضه قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من يرده قبل القراءة؟ نقدر رده؟ يلا أين العقول؟
هذا الشيء قلنا يعني هذا الاختلاف اليسير هو محدد بزمن أو لا، هذه نقطة هو ليس في واقعه يعني عند الله عز وجل يعني خلينا هو صار الاختلاف من معناه هي الله في علمه هو إلا زمن مخلي
جيد فائدته
في ذلك الزمن فقط.
جيد بعد إيه
مختلف تعالى الأحكام الآية جت تحكم
إيه
هذا مختلف بين القرآن بينما هو تعدد
الأحكام. إيه تعدد الأحكام هذا
من كل زمان هذا الحكم
ايه ها، فراح ينقذنا من هذا الاشكال شنو؟ انه قضية انه هذا احنا رب العالمين مشرعه هو لزمان مو؟ هاي واحدة. الثانية هذا اللي احنا نشوفه اختلاف لكن عند الله هو اختلاف مختلف. ليش؟ لان الله هو مقرر انه ينزل هاي الآية يشتغلون عليها فترة بعدين ينزلهم الآية تلغي هاي الحكم مال هاي الآية ويشتغلون عليها فترة اطول، فهذا تنافي هذا اختلاف. لو هذا تقنين يعني محكم، يعني أنا أعطيك يعني شلون الطبيب أعطيك دواء تشتغل عليه فترة بس أنا ما أقول لك هذا الدواء لفترة بعدين أجيب لك دواء ثاني وأقول لك ألغي الدواء السابق، فهذا تنافي أو اختلاف في يعني في عقل الطبيب؟ لا، وإنما هو محدد إنه هذا الدواء لفترة معينة لم يكشف للمريض أن هذا الدواء لفترة معينة، فش ظن المريض أن هذا دائم، بعدين كشف له قال لا هذا مو دائمي أنا مخلي لك يا فترة وجبت لك، فماكو تنافي. قال الجواب أن الاختلاف الذي تنفيه الآية الكريمة هو ما إذا كان حقيقيا في ظرف الواقع أما إذا كان شكليا وفي ظاهر الأمر كما بين الناسخ والمنسوخ فلا تناقضه الآية. مثلا يشترط في الاختلاف الحقيقي اللي هو التناقض أمور ثمانية: وحدة الموضوع ووحدة الحكم وغيرها من القضايا اللي مذكورة في باب التناقض، منها وحدة الزمان، وحدة الملاك والشرط، وإذا تخلف أحدها فلا تنافي ولا اختلاف. كما في الناسخ ظرفه متأخر وملاكه مصلحة أخرى تبدلت عن مصلحة سابقة كانت مستدعية لذلك الحكم المنسوخ، هو محدد بالزمان والمصلحة فيه أيضا مختلفة، فما بيناتهم إشكال آخر. ما هي الفائدة وراء ثبت الآية المنسوخة في القرآن؟ زين هي ملغة حكمها؟ اللغة المن بقينها بعد؟ من يتبرأ بالإجابة؟
يعني هي كاشفة عن مرحلة تاريخية.
جميل، هذا واحد. بعد
مو بس حكمين معاني ثانية
بقى مثل جميل هم حلو. بعد إبقاء الآية مع رفع حكمها شنو الفائدة بي؟ ذكروا المشايخ فائدتين. بعد جميل، نقدر نخلي بهذه النقطة نقاط، يعني فوائد كثيرة. واحدة منهن معرفة التسلسل التاريخي للدعوة، منها واحدة منهن معرفة أن سنة الله التشريع المتدرج، واحدة منهن إثبات وجود الناسخ والمنسوخ. لأن إذا ألغيت هذه الآية صح نقول منو اللي يقول كان أكو حكم؟ هسه احنا مو قاعد نشكك بهاي آية عشر رضعات، نقول منو يقول موجودة لو لاغين. بعد القرآن كله وحدة واحدة، متماسك القرآن، كل حرف وكل حركة فيه هو عضو من كل القرآن نفسه، فإذا ألغي منه شيء أثر في كل القرآن. خمسة، إذا الله فتح الباب بهاي القضية إيش راح يصير؟ راح يصير لكل واحد بعد شو يقول؟ يقول هاي مجموعة، هاي صورتين وثلاثة وأربعة وستة وعشرة، ذن كلهن كانوا يتلن، فيصير شنو؟ باب أو يفتح الباب لتحريف الكتاب. فبفوائد كثيرة. إشكال آخر: ما هي الفائدة وراء إثبات الآية المنسوخة في القرآن؟ الجواب: لا تنحصر فائدة آية قرآنية في الحكم التشريعي فقط اللي بيها، بل للآية أهداف كثيرة، منها مضاف للإعجاز والتحدي الدلالة على مراحل تطور الدعوة الإسلامية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.